الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أما بعد، أيها الأحبة، أولا أعتذر عن تخلفي في الدرس الماضي، فقد كنت في سفر ولم أستطع إبلاغ الإخوة عن عدم حضوري في ذلك اليوم، فأكرر المعذرة وأرجو أن يعني أجد في قلوبكم لعذري متسع. الأمر الآخر، درسنا في هذا اليوم سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عن قواعد التفسير، ونقصد بقواعد التفسير كل قاعدة يسلكها طالب العلم في فهم القرآن الكريم أو في الترجيح بين أقوال المفسرين، وهذا يشمل قواعد كثيرة ذكرها أهل العلم في كتبهم متفرقة، وجمعها بعض الباحثين في رسائل أعدت الماجستير والدكتوراه في السنوات المتأخرة، وهذا البحث من أعظم البحوث فائدة ومن أجلها مطلبا وأكثرها عائدة. ولذلك ينبغي على طالب العلم دائما أن يهتم بالقواعد والأصول، والشاب المؤصل الذي يسير في علمه ومعلوماته على قواعد وضوابط هو الذي يفهم الشريعة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يستطيع فهم أسرارها ومعرفة مقاصدها. وأما الشاب الذي يأخذ الشريعة أحكاما متفرقة وأمثلة مختلفة، فإنه تجده في بعض الأحيان يفرق بين المتماثلات أو يسوي بين المختلفات من غير قاعدة ولا برهان. فحري بطالب علم دائما أن يعتني بالأصول والضوابط في كل شيء، وفي كل علم قبل أن يدخله يتعلم أصول ذلك العلم، ومن ذلك علم أصول الفقه، العلم العظيم الذي تفهم به الشريعة، ولا يكون إنسان حقا حريا بأن يقرأ الشريعة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى وأن يفهمها كما ينبغي لها أن تفهم إلا بعد أن يتعلم هذا العلم. صحيح أن هذا العلم فيه دخل وفيه أشياء قد لا تفهم أو أشياء يقل البحث فيها في هذا العلم أو حادث الإنسان إليها، لكن هكذا سنة الحياة، لن تصل إلى ما تريد حتى تمر بكثير مما لا تريد وهذه قاعدة ينبغي أن تضعوها في أذهانكم، أن الإنسان لن يحقق مطالبه كما يظن أو كما يحمله، بل إنه لن يحقق مطالبه في هذه الحياة حتى يمر بكثير مما لا يريد ومما لا يظن. ولو كان الإنسان لا يحقق شيئا إلا وكل شيء كما يريد هو، فهذا الإنسان يعني يعيش عالم الأحلام ولا يعيش عالم الحقيقة. وكذلك في علم الشريعة، لن تصل إلى كثير مما تريد من هذا العلم وإلى معرفة أسرار الشريعة وفهم مقاصدها إلا بعد أن تمر بأشياء كثيرة يعني يصعب فهمها أو يقل وجودها أو يكثر دورانها على ألسنة أهل العلم، وهي قليلة الفائدة قليلة العائدة، لكن لا بد للطالب أن يتحمل وأن يثابر ويذاكر ويجتهد حتى يحصل بإذن الله على الخير الكثير والعلم النافع. ومن ذلك أيضا علم أصول التفسير، أو آسف، علم قواعد الفقه، القواعد الفقهية التي يسميها العلماء القواعد الفقهية. هذا علم ما جاء إلا بعد ما دون الفقه، بعد أن دون العلماء الفقه وجدوا أن مسائله كثيرة جدا لا تحصى وأنها كالبحر الزاخر، ثم إنهم وجدوا أن هناك وسيلة لجمع جزئيات هذه الأحكام في كلمات يسيرة، ف فضبط هذه القواعد أو الكلمات اليسيرة مفيد جدا لطالب العلم. كلمة واحدة تحفظها أو جملة واحدة تتقنها تضبط لك جملة ضخمة جدا من الشريعة. مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، نص نبوي. هذه القاعدة تجمع فروع كثيرة جدا من علم الشريعة، ولذلك جعلها العلماء من القواعد الخمسة الكلية الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي. مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، أو ما يعبر عنه أحيانا بلفظ الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذه ما يخرج عنها ولا شاردة فقهية ولا حكم، كلها داخل تحت هذه القاعدة. قاعدة الشك أو اليقين لا يزول بالشك، أيضا هذه قاعدة كلية كبرى تجمع لك مسائل كثيرة. ومنه أيضا قاعدة إذا اتسع الأمر ضاق وإذا ضاق اتسع، يعني كلمات يسيرة جدا لكن تجمع فروع كثيرة من الشريعة. إذا اتسع الأمر ضاق، مثل الآن المبيت في منى، إذا اتسع الحال عليك ضاق الحكم. فلو كانت منى واسعة يعني فيها مجال لأن تسكن فيها يضيق عليك الحكم، ما يجوز أن تسكن إلا في منى، ولا يجوز أن تبيت كالليلة إلا في منى. طيب فإذا اتفق الحال، فإذا ضاق الحال اتسع الحكم، جاز لك أن تبيت في كل ما حوالي منى، شمالا أو جنوبا شرقا أو غربا. ومثلها أيضا القيام في الصلاة، إذا كنت قادر على القيام ضاق عليك الحكم، وجب عليك القيام وهو ركن من أركان الصلاة، فإذا تركت هذا الركن بطل الصلاة. شوف ضاق الحكم، من حين ما تجلس من غير حاجة ولا عذر تبطل صلاتك لأنك أخلت بركن من أركان الصلاة، لأنك قادر على القيام تسع الحال بالنسبة لك. أما إذا ضاق الحال بالنسبة لك اتسع الحكم. فإذا لم تستطع القيام فهنا إن صليت متربعا أو مادة رجليك أو مفترشا أو متوركا الأمر سيئ. وإذا عجزت عن الجلوس إيش؟ تلجأ إلى الاضطجاع على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر أو على قفاك، لأن يعني سبحان الله اتسع الحكم. هذه قاعدة تحتها جزئيات كثيرة جدا. قاعدة مثلا العادة محكمة، قاعدة التابع تابع، وقواعد كثيرة من هذه الألفاظ الصغيرة التي تحمل معاني كبيرة تهم طالب العلم، تجمع له شتات علم الفقه الإسلامي كله. أقول إن الاهتمام بمثل هذا التأصيل أيها الأحبة جدير بطالب العلم أن يعنى به، لأني أرى أن كثيرا من طلاب العلم يعنى بفروع العلم ولا يعنى بأصوله. ولذلك نشأ عندنا يعني جملة من طلاب العلم يعني يتقن المسألة الفلانية بحكمها وأدلتها، لكن لو أردت تذهب به لنظائرها أو لو جاءه فقيه محنف فذهب به يمينا أو يسارا لضاع، علما بأن هذه المسألة قد أتقنها بأدلتها وأدلة المخالفين والأجوبة على أدلة المخالفين وشبهات المخالفين والرد على تلك الشبهات والترجيح وكل هذه الأشياء، لكنه ما أتقن الأصول. ولذلك يسهل أن تنخرم قواعده ويسهل الرد عليه ويسهل يعني الميل به يمينا ويسارا ويسهل أن يسوي بين المختلفات وأن يفرق بين المتماثلات. ومن ذلك أيضا علم قواعد التفسير، فإن الإنسان إذا تعلم هذه القواعد استطاع أن يمشي على قاعدة منضبطة في تفسير القرآن كله، ولا يكون حاله إذا كان في آية رجح بالمرجح، إذا كان في آية ثانية رجح قولا، يقول ما المرجح ما يدري. طيب وش الفرق بين هذه الآية والآية السابقة؟ ما يعلم مش الفرق بين هذه وهذه، لأنه لا يعلم القاعدة التي تضبط هذين المثلين. والقواعد التي سنتحدث عنها إن شاء الله هذه الليلة وإن تيسر ورأينا أن هناك مجال للحديث عنها في الليلة القادمة هي من هذا النوع، قواعد يسير عليها الطالب في فهم التفسير وتعلمه وفي أيضا الحكم بين المختلفين فيه. فإنك تجد كما ذكرنا في التفسير اختلافا كثيرا يحتاج ضبطه ومعرفة مآلاته إلى معرفة قواعد العلماء التي يسيرون عليها في الترجيح. واقرأ إن شئت في تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، فإنه دائما إذا ذكر خلاف التفسير يذكر رحمه الله تعالى أن بعد ما ينتهي من ذكر خلاف يقول: وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصواب قول من قال، ثم يذكر القول الراجح ويقول: وذلك لأن، ويذكر القاعدة التي يسير عليها في ترجيح القول المعتمد على غيره. وتلاحظ وتمشي أيضا مع الطبري تجد أن هذه القاعدة تسير معه في عدة مواضع. يدلك هذا على ماذا؟ على أن الإمام الطبري يمشي في تفسيره على قواعد متقنة معينة لا يزيغ عنها ولا ينحرف عنها يمينا أو يسارا، ولا يرجح بمجرد شهي أو بمجرد يعني كثرة القائلين مثلا أو شيء من هذا القبيل مما يغر بعض الناس فيتوقعون أن الترجيح كان بسبب. طيب، نذكر بعض هذه القواعد العامة وأنا الآن أقف بها على وجه السرد فقط يعني، وإلا لو أردنا نرتبها حسب أبوابها وفصولها كان هذا المقام يكون طويلا، نخرج عما نحن بصدده من كون هذه مقدمة في التفسير وليست في علم أصول التفسير. طيب، أولا من القواعد العظيمة التي يكررها العلماء دائما في كتبهم قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في باب أسباب النزول، وذلك أن الآيات التي نزلت على أسباب خاصة قد يفهم بعض الناس أن هذه الآيات خاصة بمن نزلت فيه، فيقول العلماء هذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بالألفاظ المجردة العامة التي يدخل فيها كل من اتصف أو امتثلها، اتصف بها أو امتثلها، ولا يقتصر لفظها أو حكمها على من نزلت فيه. صحيح أن من نزلت فيه هو أولى من يدخل فيها، ولكن ذلك لا يمنع نظراءهم من الدخول فيها أيضا ممن اتصفوا بهذه الصفة. مثال ذلك آخر سورة الليل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال الله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه نزلت بإجماع المفسرين من أهل السنة في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خلافا للرافضة، فإنهم يرون أن هذه الآية في علي بن أبي طالب، وهذا ليس كما قال، بل الصحيح الثابت الذي دلت عليه الأدلة حتى المتواترة أيضا أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهي منقبة ثابتة لأبي بكر الصديق. لكن ذيّر العلماء على ذلك بأن ألفاظها وإن كانت بأن سببها وإن كان نزلا في أبي وإن كان نازلا في أبي بكر الصديق، إلا أنها عامة في كل من اتصف بهذه الصفة. فالأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، كل أولئك سيجنبون النار وسوف يرضيهم الله سبحانه وتعالى في الآخر فيعطيهم ما يرضيهم وما يرضون به في جنة الخلد. إذن فمع كون هذه الآيات نزلت في آل بكر الصديق إلا أنها لا تقصر عليه. ومثله أيضا في المقابل في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذه قيل إنها نزلت في أهل المدينة لما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من أخبث الناس كيلا، يعني كان بعضهم له مكيالان يكيل بأحدهما إذا اشترى ويكون زائدا، ويكيل بالآخر إذا باع ويكون ناقصا، فيكون إيش أخذ من هنا ومن هنا، مثل المنشار يأكل ورايح ووجه هذه الآية نازلة في هؤلاء القوم، لكن هل يقصر تقصر ألفاظها على من نزل فيه؟ لا، بل هي عامة لكل من طفت في المكيال والميزان، لكل من طفت في المكيال والميزان. والمكيال يختلف عن الميزان، المكيال الذي يعرف به الحجم، والميزان الذي يعرف به الثقل. فالمكيال مثل الصاع، ومثل المد، ومثل الأدب، ومثل الكيس والشوال، ومثل اللتر، هذه كلها مكاييل. لكن الميزان الذي يعرف به الثقل مثل الكيلو جرام ونحوه. طيب، فكل من طفى فهو داخل في حكم هذه الآية، ولا تقصر هذه الآية على من نزلت فيهم وهم أهل المدينة الذين ذكر أنهم كانوا أخبث الناس فيهم. قال ابن عمر: فكانوا بعد نزول هذه الآية، أو ابن عباس: فكانوا بعد نزول هذه الآية أحسن الناس فيهم. الله أكبر، امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى، وخشوا من عقابه العظيم الذي توعد به من خالف في هذه السورة، وألفاظها عظيمة، لأن هذه الآفة إذا جاءت في المجتمع أفسدت الأخلاق وأفسدت الأخوة وحطمت كيان المجتمع المسلم. وهي آفة صغيرة لكنها كالسوسة لا تلبث أن تنخر في جميع أخلاق المجتمع، مثل الرشوة تماما إذا جاءت كذلك، ومثل الربا إذا دخل في المجتمع أفسد أخلاق الناس وأصبحت موازينهم وتقديراتهم للناس بحسب ما يبلغونه، ونفيت عنهم الأخوة بالكامل. فيأتيه أخوه يتقطع من الموت، يقول له أقرضني، يقول بكم، كم تعطيه؟ ويرى أخاه يكدح الليل والنهار ليسدد له القرض الذي أقرضه إياه، ثم يطالبه بالربا الذي عقده عليه، فيعجز عنه فيضعفه عليه. كيف سيكون حال هذا الضعيف مع الغني هذا؟ سيحقد عليه حقدا عظيما. كيف سيكون حال هذا الغني مع حال هذا الفقير؟ سيتمنى أن يبقى طول الدهر وهو يشد له، لأن الربا لا ينقض. كل سنة ما استطاع أن يكمل الربا، إذن مضاعف عليه. وهكذا، فكذلك هنا وائل للمطففين. ولذلك بعض العلماء يقول إن الربا من التطفيف، الربا يقول من التطفيف، لأنه أخذ زيادة يسيرة في غير مقابل، في غير مقابل، لأن الزمن لا مقابل له عندنا في الشريعة، فما يأخذ الإنسان على هذا الزمن مقابل. ولذلك إذا أقرضت أخاك ما تأخذ على التأجيل في القرض زيادة. طيب، ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. قيل نزلت في العاصم وائل السهل الذي شنأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنه لا يولد له ذكر فهو أبتر، أي مقطوع النسب، وعير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعير، عير رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. وقيل إنها نزلت في عقبة ابن أبي معيط، وقيل إنها نزلت في نفر من قريش، ولكن اللفظ يصلح لكل هؤلاء ولغيرهم ممن يتكلم بمثل هذا الكلام ويبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي أمر. فإن مبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأبتر المقطوع، المقطوع من رحمة الله، والمقطوع من كل خير في الدنيا والآخرة، وحري به أن يكون كذلك، لأنه يبغض خير الخليقة محمد صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك الرجل الذي قبل امرأة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ما فعل، فقال لا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: إن الحسنات يذهبن السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: أهي لي يا رسول الله خاصة أم للناس عام؟ قال: بل للناس عام. فهذا الحديث فيه الدلالة على أن السبب أو أن اللفظ القرآني لا يقصر على السبب النازل الذي نزل بشأنه، وإنما ألفاظه عامة لكل من يدخل تحت ذلك اللفظ، لكل من يدخل تحت ذلك اللفظ. ومثل أيضا إن شئت قصة المظاهر من زوجته: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهي ليست قاصرة على من نزلت في هذه الآية بإجماع العلماء، وهذه خولة بنت حكيم أو بنت ثعلبة على خلاف بين المفسرين نزلت فيها هذه الآيات حينما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، فإن هذه الآيات ليست مقصورة على هذا وزوجته حينما ظهر منها، بل هي عامة لكل من ظهر من زوجته، فإن حكمه حكم هذه الآية أو ما نزل في هذه الآية. القاعدة الثانية: الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. هذه قاعدة يجب أن نستصحبها معنا في كل القرآن الكريم. نبقي أخبار القرآن على عمومها حتى يأتي ما ينقلنا عن ذلك العموم إلى خصوص، عن ذلك العموم إلى خصوص معين. ولا نقصر ألفاظ القرآن على أحوال معينة أو ناس أو طائفة معينة إلا بدليل. ولذلك نجد المحققين من المفسرين رحمهم الله تعالى يرجحون القول الذي يشمل كل ما قيل مما يدخل تحت لفظ الآية أو تدل عليه الآية بعمومها. مثال ذلك: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اختلف في الوالد وما ولد، فقيل إنه آدم عليه الصلاة والسلام وذريته، وقيل إن الوالد وما ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته، وقيل إنها عامة في كل والد وما ولد، وهذا هو الأنسب وهو الصحيح، لأنه لم يأتي في السياق القرآني ولم يأتي في السنة تخصيص لهذا العام، لم يأتي في السنة ولا في كتاب الله تخصيص لهذا العام. لكن على أي شيء نحمل أقوال المفسرين في هذا؟ نحمل أقوال المفسرين في هذا على ذكر المثال فقط، وهو ما يسمى بالتفسير بالمثال أو التفسير الجزئي، التفسير بالمثال أو التفسير الجزئي. ومثله يعني من وجه قول الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فقد اختلف المفسرون الشاهد والمشهود في هذه الآية على أقوال كثيرة تزيد على 40 قولا، من هو الشاهد ومن هو المشهود. وإذا نظرت وجدت أن الآية فيها شيء من العموم، فإن الله سبحانه وتعالى أقسم بكل شاهد وبكل مشهود. ولفظة شهد تدل على أحد معنيين: إما الحضور تقول فلان شهد الوقعة الفلانية يعني حضرها، وأنا مشاهد للشيء الفلاني يعني حاضر له. وإما الحكم، شهد فلان على فلان أي حكم عليه. فلما أقول هذا الخشب لفلان هذه شهادة مني بأن هذا الخشب حكم، هذه الشهادة مني حكم بأن هذا الشيء لفلان. وتذهب إلى أقوال المفسرين وتجد أن جميعها يدور على أحد هذين المعنيين، ويختلفون في المثال، يختلفون في المثال. فمن ذلك على معنى الحضور قالوا إنه شاهد، الشاهد هم الخلق، والمشهود هو يوم القيامة، يعني الخلق يحضرون يوم القيامة على معنى الحضور. المعنى الآخر وشاهد ومشهود. الشاهد هم الرسل والمشهود هم الأمم، يعني أن الرسل يشهدون أي يحكمون على أمم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أنت تلاحظ أنه في هذا القول قد روعي معنى الحكم ولم يراعى معنى الحضور، روعي معنى الحكم ولم يراعى معنى الحضور. وهكذا بقية الأقوال اقرأها في كتب التفسير، راجع مثلا تفسير القرطبي أو تفسير الطبري أو غيره من التفسير المشهورة، ستجد أنهم ذكروا أقوالا كثيرة مردها إلى هذين المعنيين. والصحيح أن كل ما ذكر يدخل في الآية، لأنه كله من قبيل وشاهد ومشهود. ومثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فقد اختلف العلماء ما المراد بالشفع وما المراد بالوتر. طبعا الوتر على لغة أهل الحجاز فتح الواو، والوتر على لغة بني تميم أو لغة نجد يقول الوتر. هنا الآية نازلة أو قراءتنا نحن والوتر والشفع والوتر. طيب الشفع والوتر ما المراد بهما؟ الصحيح أن المراد بالشفع والوتر كل شفع في الدنيا وكل وتر فيها، فالله سبحانه وتعالى يقسم بكل ذلك، يقسم بكل شفع في الدنيا من صلاة ومن زوج ومن ذات ومن معنى ومن غير ذلك، وكذلك الوتر. هذه القاعدة نبقيها دائما، أو كما قلت لكم نبقي كل شيء على عمومه ما لم يأتي دليل ينقلنا عن ذلك العموم لنخصص ذلك اللفظ. ومثل قول الله سبحانه وتعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. اختلف الفاسقين من على أقوال ذكرها العلماء، ومن ضمن الأقوال أن الفاسقين هم الخوارج. فهذه أقوال ذكرت، لكن الصحيح أنها عامة في كل فاسق، في كل من أضله الله سبحانه وتعالى لفسقه، عامة في كل هؤلاء. وكذلك في كل آية سياقها سياق العموم يجب أن تبقى على عمومه، هذه القاعدة التي ينبغي أن نسير عليها. ولكن ما معنى تفسير السلف لها بشيء خاص من خواصه؟ هذا يختلف باختلاف يعني الآية التي فسرت. فبعض السلف ينحط معنى من معاني أو شيء من الأشياء فيفسر الآية بمثال، لا على أن الآية مقصورة على ذلك المثال، ولكن على أن هذا مثال من الأمثلة تندرج تحت حكم هذه الآية العامة. ولذلك نجد مثلا ابن عباس من يقول في الآية المراد بها فلان، ويقول مرة أخرى المراد بها فلان، ويقول مرة ثالثة المراد بها فلان. لما ترى هذا كله على ابن عباس، ابن عباس يعني مضطرب إلى هذه الدرجة؟ لا، المقصود المثال. ولذلك مرة يفسر بهذا، مرة يفسر بهذا، مرة يفسر بهذا. ألا لو قلت وما يضل به إلا الفاسقين يعني العلمانيين، لو قلت الفاسقين يعني العقلانيين، يعني الفاسقين يعني اليهود والنصارى. وفي كل موطن أقول وما يضل به إلا الفاسقين وهؤلاء منهم، فهذا تفسير بالمثال لوجود يعني قرينة تدل على أن هذا المثال مما يخص هذه الآية، أو مما ينبغي أن يذكر تخصيصا في هذه الآية. وهذا النموذج أو هذا المنهج ممن برع فيه ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه كان يكثر أن يذكر أقوال السلف في تفسير الآية، ثم يذكر لماذا خص فلان هذه الآية بكذا، ولماذا خص فلان هذه الآية بكذا. وهو يعتبر بهذا من أوعى الناس وأحسنهم فهما لأقاويل السلف، فإننا نجد كثيرا في أقوال السلف أنهم مخصصون ويذكرون المثال، لكن كل هذا على سبيل المثال. تجد أحدهم ذكر ذلك الشيء بحكمة، وأحدهم ذكر ذلك الشيء لحكم، وأحدهم ذكر ذلك الشيء لحكم، وهكذا. طيب، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة الترجيح بالسياق، الترجيح بالسياق أو العناية بالسياق. السياق القرآني يا إخواني يحل لنا كثير من المشكلات، ويكون سببا لرفع الخلاف في آيات كثيرة يقع الخلاف فيها بين أهل العلم. فحينما تنظر إلى السياق تجد أن السياق يدلك على شيء أو يرجح أحد هذه الأقوال على الأقوال الأخرى على بقيتها. ومن ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى يوم قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. اختلف المفسرون في المبتغى هنا، ابتغوا ما كتب الله لكم ما المراد به؟ فقال بعضهم ابتغوا ما كتب الله لكم يعني من الولد، اطلبوا ما كتب الله لكم من الولد. وقال بعضهم ابتغوا ما كتب الله لكم يعني ليلة القدر، احرصوا عليها من أجل يعني أن تحصلوا على أجلها. قال بعضهم هو ما أحله الله ورخصه لكم، عام يعني في كل شيء، ابتغوا ما كتب الله لكم يعني في كل شيء أحله الله لكم ابتغوا واطلبوا. ولكن الإمام الطبري يقول بعد أن يذكر هذه الأقوال، وكل هذه الأقوال صحيحة يمكن أن تدخل في السياق القرآني يعني تدخل في عموم الآية، لكن تجد أن السياق يرجح أحدها على الآخر. اقرأ الآية من جديد. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. الصيام أول ما شرع كان صيام عاشوراء، ثم نسخ بصيام ثلاثة أيام، ثم نسخ بصيام شهر رمضان. وكان صيام شهر رمضان أول ما شرع على التخفيف، من شاء صام ومن شاء أطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم فرض عليهم الصيام ولكن بطريقة صعبة، وهي أنهم يصومون، فإذا أفطروا حل للإنسان الفطر حتى ينام أو يدركه الفجر، فإذا نمت حرم عليك ما كان حلالا بالفطر، وإذا أدركك الفجر كما هو العادة يحرم عليك ما أحله الله لك بالفطر. حصل أنه كان بعض الصحابة يختان نفسه، يعني قد يدركه شيء من ذلك، فيأتي أهله في ليالي رمضان وهو محرم عليه أن يأتيه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. السياق يدل على أي هذه الأقوال الثلاثة؟ يعني لطلب الولد. لماذا؟ لأنه جاء بعد قوله فالآن باشروهن. وإن كان لفظ الآية يعم هذا وهذا وهذا ويصلح للجميع، لكن السياق يدل على أحدها بصورة أدق. ومثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى ثم السبيل يسر، وهذه سبق أشرنا إليه، ثم السبيل يسر. فالعلماء يقولون إن أو اختلف العلماء أو اختلف المفسرون في قوله ثم السبيل، ما المراد به؟ هل هو طريق خروجه من بطن أمه، أو هو طريق الهداية وطريق الضلالة؟ على قوله من العلماء من قال بالأول وهو طريق خروجه من بطن أمه، ومنهم من قال بالثاني، والأول هو الذي يدل عليه السياق. لماذا؟ لأنك لو قرأت الآيات قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. تلاحظ أن السياق يدل على أن المراد تيسير خروجه من بطن أمه، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر العباد بنعمته عليهم في خلقهم وتكوينهم وفي عنايته بهم وتربيته لهم وتيسير أمورهم. من أي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى؟ ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فاللفظ وإن كان يصلح لكلا المعنيين، يعني هذا المعنى وهذا المعنى، كلاهما يمكن أن تحمل عليه الآية بلا أدنى إشكال، لكن تلاحظ أن القول الأول وهو تيسير خروجه من بطن أمه أكثر في الدلالة أو أقرب إلى النص، لأن السياق يدل على ذلك، لأن السياق يدل على ذلك. ومثله أيضا ما ذكرناه سابقا بقول الله سبحانه وتعالى أيضا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. اختلف العلماء في هذه الأوصاف المذكورة في هذه الآية: الخنس الجوار الكنس، خنس جوار كنس، ثلاثة أوصاف ذكرت ولم يذكر الموصوف، ولم يذكر الموصوف، فوقع خلاف بين العلماء ما المراد بهذه الأوصاف. فقيل إنها هي الضباء أو بقر الوحش، وقيل إن المراد بها النجوم قولان. فلا أقسم بالخنس، الخنس يعني التي تختفي بعد الظهور، تختفي بعد الظهور. الجوار التي تجري، الكنس التي تأوي إلى كناسها أو كناسها وهو بيتها. وهذه الثلاثة منطبقة تماما الانطباق على الضباء وبقر الوحش كما يسمى أيضا، فإنها تخنس تفر وتجري وتأوي إلى كناسها وهو بيتها، يسمى الكناس أو الكناس، هذا بيت الضباء. وأيضا هذه الأوصاف منطبقة تماما على النجوم، وبهذا قال بعض أهل العلم، فإن النجوم تخنس تختفي عنه، تجري نعم تجري، وتكنس نعم حينما يطلع النهار تأوي إلى بيوتها في الظاهر وأكنتها. أي القولين أرجح؟ لو دققنا لوجدنا أن حملها على النجوم أولى من حملها على بقر الوحش أو الضباء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعدها ذكر: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. فكونه يذكر النجوم ثم يذكر بيوتها وهي الليل والنهار، الليل والنهار هو الشيء الذي تظهر وتختفي فيه إيش؟ النجوم. إذا جاء النهار اختفت النجوم، إذا جاء الليل ظهرت النجوم، هذا أقرب، يكون هذا أولى من القول الأول، أولى من القول الأول لدلالة السياق عليه. لأن القرآن يا إخواني متشابه ومتقارب، فليس من الحكمة أن يقسم بالبقر، بقر الوحش أو بالضباء ثم ينتقل إلى الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. لابد أن يكون هناك شيء من التناسب بين الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. هنا طيب، من أهم ما ينبغي لطالب علم العناية به من القواعد قاعدة الترجيح بالسياق. وإذا اختلفت عليك أقوال المفسرين فإنك تنظر إلى سياق القرآن لترجح أحد هذه الأقوال على الآخر. من القواعد أيضا ما يتعلق برسم المصحف، حتى رسم المصحف نستعين به في الترجيح بين أقوال المفسرين، نستعين به في الترجيح بين أقوال المفسرين، لأن المصحف قد رسم بعناية وكتب بدقة تجعلنا نعتمد على ذلك الرسم في الترجيح بين المفسرين اللي اختلفوا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى بألف تنسى. اختلف المفسرون بقوله لا هل هي لا نافية ولا لا ناهية. لا نافية بمعنى فلن تنسى بمعنى فلن تنسى، ولا ناهية بمعنى لا تنسى إياك أن تنسى. الآية تصلح لهذا ولهذا، سنقرئك يا محمد فاحذر أن تنسى لا تنسى. تصلح أيضا للمعنى الثاني وهي سنقرئك يا محمد صلى الله عليه وسلم فلن تنسى شيئا إذا أقرأناك إياه، نفي لأن يقع نسيان من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أي القول أرجح، لا الناهية ولا لا النافية؟ لمن يقول لأن الألف موجودة. لا الناهية يا إخوان من خصائصها أنها جازمة، أين تجزم الفعل، والفعل المعتل الآخر إذا جزم وش يحصل له؟ يحذف حرف العلة، تكون الآية إيش لو قرأناها على النهي تكون فلا تنس فلا تنس، لاحظتم؟ وليس كذلك في الرسم، في الرسم رسم مصحف مكتوبة لنا بالألف المقصورة، مكتوبة بالألف المقصورة، مما يدل على أن لا هنا نافية وليست ناهية، نافية وليست ناهية. إذن هذا لون من ألوان الترجيح، والترجيح بإيش؟ برسم المصحف. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اختلف العلماء في قوله كالوهم أو وزنوهم، كالوهم أو وزنوهم، هل المعنى كالوهم أي كالوا لهم للناس فتكون هم هنا ضمير نصب، ضمير نصب مفعول به يعني كانوا للناس، أو هي كانوا هم، هم كانوا تأكيدا لضمير الرفع لواو الجماعة. عندنا قولان قال بهما أهل العلم، القول الأول كانوا للناس، كانوهم كانوا للناس، والقول الثاني كانوا هم أي أنفسهم، كانوا إذا كانوا أنفسهم كانوا أو وزنوا أنفسهم يخسرون أي ينفسون في الميزان. لاحظ إذن عندنا قولين، عندنا قولان، أي القولين أرجح؟ بطريقة الترجيح برسم المصحف أي قولين؟ أنها النصب. ليش؟ طيب وش اللي يمنع أن يكون تأكيد الفاعل؟ كنت أنت الرقيب عليه، فأنت تأكيد للاسم كان اللي هو التاء، كنت أنت، وهذا معروف في لغة العرب. أيوة أحسنت. لو كانت يا إخواني هم هذه منفصلة عن كالو لكانت تكتب كالو بأي طريقة؟ خلنا نوضح لكم على فانوس السحري أو على السبورة، كالو في هذه الطريقة بألف بعدها، الألف اللي يسمونها الألف الفارقة التي تلحق واو الجماعة ثم بعدها هم. لكن الحاصل الآن لو نظرنا في المصحف في ألف ما في ألف، ما يدل على أن هذا الضمير أي نعم متصل وليس منفصلا، فيصبح المعنى وإذا كالوا للناس أو وزنوا للناس يخسرون أي ينفسون في الميزان. هذا قلنا إيش من ألوان الترجيح برسم المصحف. ومثله أيضا الرد على بعض من يذكرون أقوالا تخالف هذه الأقوال أو ما تقول إليه تخالف رسم المصحف، مثل قول الله سبحانه وتعالى عينا فيها تسمى سلسبيلا. بعض المفسرين يشكون يقول عينا فيها تسمى يعني لها اسم يا محمد سل سبيلا، سل من الله سبيلا إليها إلى هذه العين. لكن هذا القول فاسد. ليه؟ لأنها كتبت في الرسم متصلة ببعض، لو كانت كما يذكرون لكانت تكتب سل لوحدها وسبيلا لوحدها، لكن الآن الواضح في الكتابة وفي جميع المصاحف العثمانية لم تختلف في هذه اللفظة، سل سبيلا كتبت على أنها اسم واحد تصل ببعض، ما يدل على أن العين تسمى كذلك، وأنه ليس مراد بها جملة فعلية سل يا محمد سبيلا، لا. إذن هذا من ألوان الترجيح في رسم المصحف. من القواعد أيضا، وهي من القواعد المهمة المفيدة في يعني معرفة أو فهم القرآن وفي التفسير بشكل عام، هذه القاعدة العظيمة البلاغية، الجملة الإسمية تدل على الثبوت، الجملة الإسمية تدل على الثبوت، الجملة الإسمية تدل على الثبوت، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، تدل على التجدد والحدوث، يعني تحدث ثم تنقطع ثم تحدث ثم تنقطع وهكذا. فلما تقول مثلا ضرب محمد عليا، هل وصف الضرب بخلاف الجملة الإسمية؟ الجملة الإسمية فيها الدلالة على الثبوت، لما تقول محمد كريم، كريم يعني في لحظة كريم ساعة دقيقة كريم ودقيقة بخير ودقيقة، كما يستحق هذا الوصف. ولما تقول محمد أصلا أو هذا محمد، هذا محمد باستمرار، يعني مو محمد لما يكون في المسجد وعلي لما يكون خارج المسجد وفهد لما يكون في البيت، لا، هذه جملة إسمية. الجملة الإسمية كما يقولون تدل على الثبوت، والجمل الفعلية تدل على التجدد والحدوث. ولذلك قال المفسرون إن سلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبلغ من سلام الملائكة. لماذا؟ في قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، قالوا سلام إبراهيم، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، لأن الله وصفه في أول آية تحدث فيها عنه في هذه القصة بأن ضيفه كانوا مكرمين لإكرامه إياهم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وأول هذا الكرم الكرم في السلام، قلت أنهم قالوا سلاما، قال سلام، لما قال سلاما؟ قالوا سلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبلغ من سلام الملائكة. لماذا؟ هذا يحتاج إلى إيضاح، هو من هذا منطبق على هذه القاعدة. سلام الملائكة تقديره نسلم عليك إبراهيم سلاما، الجملة هنا إيش؟ فعلية، دلال على ذلك المصدر هنا، يا أخي المصدر هنا جاء منصوبا، دلال على جملة فعلية يسلم سلاما. فضرب الرقاب يعني اضربوا ضرب الرقاب، ضرب الرقاب هذا مصدر يعني اضربوا ضرب الرقاب. هنا أما سلام إبراهيم فهو جملة اسمية، قال عليكم سلام، هذه جملة اسمية لأنها من المبتدأ والخبر، سلام المبتدا مؤخر وعليكم خبر مقدم او متعلق بخبر محذوف تقدير كائن، سلام عليك كائن عليك. المقصود ان سلام ابراهيم كما يقول العلماء افضل من سلام الملائكه، وبهذا نلاحظ مثلا اوصاف التي يلزم ثبوتها جملة في القرآن تأتي بصفة الجملة الإسمية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، لأن الإسلام وصف الإسلام وصف الإيمان لازم له لا ينفك عنه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نفهم من هذا ماذا؟ نفهم من هذا مو بذاكرين الله يعني يوم يذكرون الله كثيرا وفي اليوم الثاني إيش ينقطعون عن الذكر، لا، بل الذكر كالنفس له، كما أن الإسلام لا ينفك عنهم، فهم لا يؤمنون ساعة ويكفون ساعة ويسلمون ساعة ويشركون ساعة، لا، فكذلك هنا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ونجد في المقابل أن الأوصاف التي تتجدد والتي لا تحدث من الإنسان عادة إلا يعني مرة بعد أخرى تذكر في القرآن بصيغة الجملة الفعلية، مثل قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يقيمون الصلاة مرة بعد أخرى وهكذا. من أيضا القواعد في التفسير قولهم حذف المتعلق يفيد العموم، يفيد العموم النسبي، حذف المتعلق يفيد العموم النسبي. ما معنى هذه القاعدة؟ أحيانا يأتي في القرآن فعل يحذف مفعوله، طبعا الفاعل لا بد أن يأتي مع الفعل، لأنه ما في فعل في الدنيا بدون فاعل، ما في فعل في الدنيا أبدا بدون فاعل، الفعل دائما مقترن بفاعله. لو تقول قام هذه جملة، كلمة قام هذه جملة، كيف كانت جملة؟ لأن التقدير قام هو، فقام تقول فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، لا بد الفاعل مقارن للفعل لا ينفك عنه أبدا. كما أن الإنسان لا يمكن أن يكون حيا بدون روح، فكذلك الفعل لا يمكن أن يوجد بدون فاعل. طيب، أما المفعول به فأحيانا يذكر وأحيانا لا يذكر، فإذا لم يذكر حذف المتعلق، حذف المفعول به، دل ذلك على عموم ما يتعلق به ذلك الفعل، والعموم نسبي أي مناسب لما يرد في تلك الآية. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون من؟ تتقون الله أو تتقون الحرام أو تتقون النار أو تتقون يعني عبر المشهد، كل هذه صحيحة. حذف المفعول به هنا قصدا، ليش؟ من أجل أن يشمل هذه كلها. فإذا قلت لعلكم تتقون الله كان صحيحا، لعلكم تتقون النار بصيامكم كان صحيحا، لعلكم تتقون المحارم كان صحيحا أيضا، وهكذا بقية الأقوال. ومثل قول الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ينظرون ينظرون لأي شيء؟ هل النظر هنا إلى الله سبحانه وتعالى، أو النظر إلى النعيم والحدائق والجنات، أو النظر إلى الزوجات، أو النظر إلى الأصدقاء والإخوة والأقارب والمسلمين؟ كل هذا صحيح. لماذا؟ لأن المتعلق قد حدث ويصح حمل هذه كلها عليها، على الآية، لأنه ما جاء في الآية ينظرون إلى ربه أو ينظرون إلى زوجاته أو ينظرون إلى النعيم، فيصح حملها على كل هذا. لماذا؟ لأن حذف المتعلق عندنا يدل على العموم النسبي، يدل على العموم النسبي، وهذه قاعدة مفيدة. فلو جاء أحد المفسرين يخصص هذا العموم بشيء ولم يقم دليل على تخصيصه بذلك الشيء، فإننا نقول له إن هذا خلاف عموم القرآن. والقرآن يا إخواني أنزل ليكون بيانا لكل شيء، وأنزل بعبارات مختصرة وألفاظ موجزة ليحمل معاني كثيرة، ولذلك جاءت فيه مثل هذه السياقات والتعبيرات لتدل على مثل هذا الأمر. ومن القواعد أيضا تعليق الحكم بالوصف مشعر بعلية ذلك الوصف، وهذه قاعدة أصولية، تعليق الحكم بالوصف يشعر بعلية ذلك الوصف. أدى لذلك الرجل، فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا شرع من قبلنا، شرع من قبلنا ليس شرع لنا بكل حال. طيب هذا واحد. الجواب الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فالمال الذي يؤدى للمرأة لو أخذه الأب فهو حق له، لأن الأب له حق على ولده. هذا جواب آخر أيضا، فما في إشكال إن شاء الله. ثم قد يكون في هذا مصلحة حتى على المرأة نفسها، فيكون لها جزء من الغنم أو قطيع منها. وأيضا فيه أيضا يعني تخفيف على المرأة، لأنه من كان يرعى الغنم قبل أن يأتي موسى؟ الرجل لما جاء لموسى عليه السلام لما جاء حمل عنها عبء هذا العمل، وبهذا قال العلماء إنه يجوز أن يكون المرأة منفعته، يجوز أن يكون المهر منفعة، مثل أن تقول المرأة يعني قبلت نكاحك مني على أن تعلمني القرآن أو تعلمني الحساب أو الطب أو ذلك، فيكون مهرها تعليمه، فيجب عليك الوفاء بهذا المهر كما قال صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الحول. ولذلك استدل العلماء بهذه الآية على أن المهر يجوز أن يكون منفعة، ولا يشترط أن يكون مالا، ولا يشترط أن يكون مالا. طيب هذا أحد الإخوة يقول لا يخفى عليكم الحاجة هنا في الإسكان إلى الدعوة، فأرجو لو تكلمتم في هذا الموضوع وتحث الشباب على الإسكان في الدعوة بالخلق وغيره من وسائل الدعوة الله. طبعا لا شك أيها الأحبة أن الدعوة ثمرتها عظيمة والآخر، ويكفيك من ثمراتها أنك تطوي بنفسك أعمال الناس كلها، وتجعل من شخصك أمة، وتعمل عمل جماعة. لماذا؟ لأن كل من تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فيعملون بما تدعوهم إليه كلهم يسجل لك في ميزان حسناتك مثل ما يعملون من الأعمال الصالحة التي يهتدوا إليها بسببك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يكفيك هذا فقط في الدعوة واجه العظيم. فكيف إذا ضمنت إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم التي هي أنفس أموالها، وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن منه قوله، فهو أحسن الناس قوله وخير الناس أمره. وقال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواه، لا خير في كثير مما يتناجى به الناس، لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة على بصيرة إلى الله جل وعلا، وكذلك من اتبعه كلهم على هذا المنهج، فمن تخلف عن ذلك لم يكن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا. ومن أعظم وسائل الدعوة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالخلق والعمل، وليس الدعوة باللسان،
فينبغي الإنسان أن يدعو الناس بخلقه وعمله أكثر مما يدعوه بلسانه. لا شك أن الدعوة باللسان جزء لا يتجزأ من الدعوة، لكن الدعوة بالخلق أمر عظيم النفع كبير الأثر، وهو يعني يسري النفوس سريان السحر ويدخل القلوب بلا استئذان. مهما كان المدعو يكن لك من العداوة والبغضاء، فإنك بابتسامتك له وإحسانك إليه وتعاملك معه بالخلق الفاضل سيذوب أمله، ولن يستطيع أن يظهر لك كشاعر البغضاء أو يستمر عليه، بل ستجده بعد ذلك ضيعا لينا في يدك تصنع به بأشياء. وهذا حصل لكفار قريش لأن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا عظيما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالخلق الفاضل عليه الصلاة والسلام، ولما فيه أعظم الأسوة. فما يعني رأوا إلا أو ما ملكوا مع هذا كله إلا أن يدعموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أصغر منه ويقبل منه، مع أنهم عادوا وأذوا ويكونوا من أتباعه، مع أنهم ناوؤوه وأبغضوه وحاربوه وفعلوا معه الأفاعيل، ومع ذلك كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم راجحة على كل ذلك. وبذلك وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولعل الله عز وجل يسر لنا أن يعني نتكلم عن الدعوة من خلال القرآن الكريم في بعض يعني اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. يقول هذا أحد الأخوة، يقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بك في مستقبل رحمته، اللهم آمين يا رب العالمين والإخوة جميعا. قال وسؤالي هو أنك قلت إذا أهل العلم رجحوا أن لا في قوله تعالى سنخلقك فلا تنسى لا النافية وليست لا النافية، فيصير معنى الآية النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى ما يوحى إليه، هي الإشكال. وذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة فنسي، فلما قضى الصلاة كلم أبي بن كعب وقال له لما لم لا تستفتح عليه فكيف الجمع بين النصين. ما هي مشكلة يا أخي، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينسى تبليغ ما أوحي إليه أبدا. نحن نشهد ونشهد الله سبحانه وتعالى على أن رسول الله ما نسي حرفا واحدا يبلغنا إياه قد أوحي إليه. أما بعد أن يوحى إليه فيمكن أن ينسى، بعد أن يبلغه أسفل، بعد أن يبلغه لنا فيمكن أن ينسى. هذا فيه الدلالة على ماذا؟ على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلك. فنفرق بين الأمرين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا فيه الدلالة. وهما أيضا سنقرئك فلا تنسى، أي لا يمكن أن تنسى شيئا مما أقرأناك إياه يا محمد في بلاغه. أما بعد ذلك يمكن أن يحصل لرسول صلى الله عليه وسلم نسيان، كما حدث في الحديث الذي ذكره الأخ حينما خفيت عليه صلى الله عليه وسلم آية فلم يفتح يعني لم يرد عليه أحد من الصحابة، فلما سلم سأل أبي بن كعب وقال يا رسول الله ما منعني إلا مقامك كما قال علي رضي الله تعالى عنه. فيعني بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نسي شيئا ينبغي أن يفتح عليه، ومثله نسيانه في الصلاة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة الظهر خمسا ومرة صلى العصر ركعتين؟ لا يعتبر هذا تشريعا جديدا، لا، بعد ما بلغنا كيفية الصلاة يمكن أن يدعي عليه النسيان عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر، لأنه بشر. أما في تبليغ الصلاة لا يمكن أبدا أن يخفي منها ولا مثل هذه. طيب أحد الإخوة يقول إذا قال قائل في معنى قول الله تعالى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، إن السبيل هو الهداية، وأن هذا من باب الالتفات الذي سبق أن عرفناه، ولا يشترط الترجيح بالسياق في هذه الآية، فما رأيك في هذا القول؟ يقول هذا القول، هذا القول الثاني في المسألة. فإن كان قلبك يطمئن إلى هذا القول فأنت على إن شاء الله لك سلف في هذا، وإن رجحت ما رجحناه نحن فلك في هذا سلف أيضا. فالمقصود أنه من رجح بما ذكر لكن ليس من باب الالتفات،
وإنما يقولون يعني لا، لأن الآيات ثم السبيل يسر، قالوا السبيل ورد في القرآن بمعنى الطريق، طريق الهداية. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فما في إشكال في الآية يعني موضع عن طريق الالتفات، وإنما عن طريق أيضا دليل القرآن، لكن نحن رجحنا بالسياق لأن دلالة السياق قوية على قصد المعنى المراد بالآية. فمن رجح بالسياق فله حق، ومن رجح بشيء آخر فله حق، والآية تحتمل كلا القولين بالمناسبة، يعني ما في تعارض لو قلنا هذا أو قلنا هذا، لكن ما هو الأقرب للسياق هذا هو اللي نتحدث عنه، وهذا من باب اختلاف التنوع كما ذكرت لكم سابقا. أحد الأخوة يقول: ما هي الرسائل التي ألفت في علم قواعد التفسير، وهل هناك متن أو منظومة في ذلك؟ من الرسائل التي ألفت في علم قواعد التفسير سبقا ذكرتها لكم رسالة اسمها قواعد التفسير للشيخ خالد السبت، دكتور في الجامعة الإسلامية. هذه رسالة قدمها رسالة دكتوراه ونوقش فيها هذا العام في شهر الله المحرم، وأخذ عليها تقدير ممتاز. وهذه الرسالة أظن والله أعلم أنها ستخرج يعني إلى عالم المطبوعات قريبا إن لم أكن واحدا. وهناك أيضا رسالة أخرى بالماجستير نوقشت العام الماضي اسمها القواعد الترجيحية عند المفسرين، أيضا رسالة مفيدة في بابها للشيخ حسين الحربي، وهي رسالة مفيدة ومهمة، وأظنها إن شاء الله ستخرج إلى عالم المطبوعات قريبا هنا. وأما عاد الذين كتبوا في قواعد التفسير فكثيرون، يعني إن شئت مثلا ترجع إلى الإتقان في قواعد التفسير، في القرآن أيضا في جملة قواعد التفسير، وكتب علوم التفسير وأصول التفسير ومناهج أيضا كلها تفرق يعني فصلا أو بابا في موضوع قواعد التفسير. أما منظومة في علم التفسير في قواعد التفسير فأنا لا أتذكر عن شيء، منظومة قواعد التفسير لا أتذكر الآن منها شيء. يقول السائل: من أراد الاستدلال بآية من القرآن ولم يستطع إحضار الآية ولكن يفهم معنى الآية ثم يقول فيما معنى الآية، هل هذا يجوز؟ لا ما يجوز يقول فيما معنى الآية، لكن يقول هناك آية تدل على وجوب هذا الشيء أو على النهي عن ذلك الشيء، أما يلفق الآية من نفسه ما يجوز، لأن القرآن محترم في لفظه ومعناه، ما يجوز الإخلال به أبدا ولا روايته بالمعنى، وهذا متفق عليه ما فيه إشكال بين أهل العلم. لكن لو خفيت عليك الآية تقول هناك آية في القرآن تدل على وجوب كذا أو على تحريم كذا، لكن ما تقول فيما معناه، لخبط الآية تحط رد آخرها الأولها وأولها الآخرها، لا ما يجوز، لأن هذا من العبث بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حكيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. هل هذه القواعد مقيدة باستمرار في كتاب الله عز وجل؟ أرجو الإجابة على ذلك. القواعد يا أخي أصناف، هناك قواعد استقرائية سيأتينا شيء منها، فالقواعد الاستقرائية دائما ما تكون مضطردة إنما تكون أغلبية، وهناك قواعد أصولية، والقواعد الأصولية تكون مضطردة في الغالب لأنها قواعد في جملتها عقلية، وكل القواعد العقلية والأشياء العقلية تكون مضطردة. لو تقول واحد زائد واحد اثنين في طول الدار، سواء كان تفاحة ولا عمود ولا قلم ولا مصحف، سواء كان في أمريكا ولا في الرياض، كله واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه قاعدة عقلية ما تختلف. أما القواعد الاستقرائية التي تكون بالاستقراء، تقول لا حق لكل طويل فإنه يكون مثلا ينام كثيرا، مثلا هذه قاعدة تقول مين أخذت هذه؟ تقول أنا أعرف فلان وفلان 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 وفلان، سويت استبانة أيضا في إسكان الجامعة فوجدت أن كل الموصوفين بالطول ينامون بعد الفجر مثلا، يعني هذه قاعدة استقرائية يمكن تنخرم ولا ما يمكن تنخرم بسهولة. ومثلها القواعد الفقهية، كثير من القواعد الفقهية ليست قواعد عقلية كلية وإنما هي قواعد أغلبية استقرائية. فالقواعد التي معنا منها ما يكون قاعدة أصولية عقلية هذه ما تنخرط، ومنها ما يكون قاعدة استقرائية يعني استقرأت من القرآن الكريم استقراء، فهذه القاعدة يمكن أن تنخرط ويمكن أن يؤتى بمثال إيش يعني يخرج عن هذه القاعدة. لكن في الغالب أنه إذا خرج عن هذه القاعدة وقع في قاعدة أخرى، وهذا هو الحاصل في مثل قواعد قواعد التفسير وغيرها. أنا أقترح على الإخوة المنظمين للدروس أنه يوزعون الإخوة أوراق يعني مناسبة حتى يعني شوف مثل الورقة هذه، وبعض الإخوة يضطر اضطرارا أنه يبحث حتى يمكن عن رقعة من ثوبه ليكتب عليها. يا ريت يعني تيسر الأوراق يكون يعني مساهمة منكم جميعا. أنا أسئلة ما أفهم يعني يعذرني الأصحاب جزاهم الله خيرا. الأخ يقول أرجو أن تعيد قاعدة الجملة الاسمية والجملة الفعلية مشكورين. طيب نعيدها إن شاء الله الدرس القادم. الوقت هنا صعب له. هذا أحد الإخوة جاء لي بمذكرة أو كتاب بالأحرى اسمه معجزة القرآن الكريم للدكتور رشاد خليفة. هذا رشاد خليفة فيما أعرف ضال مضل هنا، وجاء بهذه الفكرة اللي فكرت 19 حرفا أو رقم 19 في القرآن ليبين الإعجاز العددي في القرآن. والإعجاز العددي يعني لون في نظري أنا ما يعتبر إعجازا ولا يعد من الإعجاز في شيء. أنا بالإمكان الآن أقول لكم إعجاز جديد في العدد، إعجاز العدد كل الإعداد ممكن تكون معجزة، وأعطيكم الأمثلة. أعطيكم هو الآن يضع 19 هو الإعجاز العدد، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم مكونة من 19 حرفا، وقال الله سبحانه وتعالى عليها 19، ولو لاحظت عدد حروف قاف مثلا في القرآن كلها تنقسم على 19، ولو لاحظت تنقسم على. أنا بعطيكم الآن عدد حثاني رقم 3 أو رقم 7، احسبوا معي. أول بسم الله الرحمن الرحيم مبدوءة بكلمة بسم مكونة من كم؟ من 3 أحرف. وأول كلمة من سورة البقرة مكونة من 3 أحرف ألف لام ميم آ ولا ميم. وأول كلمة مكونة من سورة آل عمران كذلك، ومن سورة وش نقول بعد الشعراء كذلك طاسين ميم، ومن سورة وهكذا استمر على ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب لا ريب ذلك أول كلمة مكونة من سورة البقرة ثاني آية ذلك 3 أحرف. طيب هدى، شوف لاحظ كيف الإعجاز، هدى جاءت هاء ودال وألف للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ومما، شوف جاءت ومما واو ميم وميم وألف، وتستمر على 3 سور القرآن، تقسم اجمع حروف القرآن كلها وقسمها على 3 نفس العملية، وقسم أي حرف تشوفه مناسب لـ3 نفس العملية، ما في هذا إعجاز. واتهم الرجل والله أعلم بأن هذه يعني دعوة للفكرة البهائية في تقديس الرقم 19، ورد عليه في كتب كثيرة منها كتاب الشيخ عبد الله كنون من علماء المغرب وكتب أخرى لا أستحضرها الآن، لكن هذه يعني ليست في شيء، فكرة الإعجاز العددي ليست في شيء. الرجل تعلمون أنه قتل قبل سنوات في المسجد، يعني قتله رجل مجهول وما أعرف في أمريكا، وله فتاوى غريبة جدا كما أعلم، كان ممن يفتي بأن المرأة لها من حقوق مثل ما للرجل تماما، ولذلك كانت زوجته تصلي بالناس إماما في مسجده هنا، يعني عنده أشياء عجيبة جدا، ورجل يعني غامض وغريب والله أعلم بحقيقة هذا الرجل، لكن يمكن للباحث أن يبحث يعني ويستقرأ أكثر من ما عندي أنا هذه معلومات كذا على الطائر، ما عندي بحث يعني مؤخر فيها، لكن يعني هذا اللون من الإعجاز نحن ننكره وليس صحيح. الله أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.